قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا لماذا ابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله ثم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه كان يكاتب ويذكرها، والأنبياء من قبله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بعضهم ذكر أو فرق بين البسملة والتسمية، فقال البسملة هي هذه التي بين أيدينا، بسم الله الرحمن الرحيم تسمى بسملة، وهذه يقولون نحتوها نحتا كالحيعلة، الحيعلة التي هي حي على الصلاة وحي على الفلاح، وهكذا السبحلة، كثير من هذه الأشياء التي اصطلحها العلماء. فقالوا هذه البسملة بسم الله الرحمن الرحيم تكتب عند الرسائل والتأليفات وما شابه ذلك. قالوا والبسملة هي الاقتصار على بسم الله، هي الاقتصار على بسم الله، وهذه ذكروا لها مواضع عند الأكل عند الشرب عند الدخول عند الخروج، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. وقد علم أنه عند الأكل ماذا يقال؟ يقال بسم الله، وهكذا عند الخروج وهكذا عند الدخول، دعاء الخروج بسم الله توكلت على الله، ما ذكر فيه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا تقسيم جيد. وبعضهم أطلق البسملة على القسمين وهو يصلح، والتقسيم أحسن، أن هنالك بسملة وهي بسم الله الرحمن الرحيم، وأن هنالك تسمية، وإذا قال الإنسان عند أكله وعند دخوله وخروجه بسم الله الرحمن الرحيم فلا بأس. فهذا يسمى الفرق بين البسملة والتسمية. أما إعراب البسملة فقد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، أحسن ما قيل في هذا، ونحن نريد الأحسن والأرجح، أنه معروف أن الباء حرف جر واسم الله واسم مجرور، فيكون الجار والمجرور متعلق بمحذوف، يجب أن يكون مؤخرا. قالوا الجار والمجرور الذي هو بسم الله متعلق بمحذوف يجب أن يكون مؤخرا، ويقدر على عملك وعلى ما تريد. فمثلا نحن الآن نقرأ، إذا قلنا بسم الله فماذا نريد؟ المقدر بسم الله أقرأ. وإذا أردنا أن نأكل وقلنا بسم الله، ما هو المقدر المؤخر؟ بسم الله آكل. وهكذا بسم الله أخرج، بسم الله ألبس. فهذا أحسن ما قيل في إعرابها، والله عز وجل له ذو الجلالة هو مضاف إليه، والرحمن والرحيم صفتان، أحسن ما قيل فيها. والمراد والذي نريده هو هذا التقدير. وفي هذا نستفيد استفادة مسلكية، أي نسلكها في حياتنا، إذ أنه العلم الحقيقي ما هو؟ هو ما اقترن بعمل. العلم الحقيقي هو ما اقترن بعمل، اقتضاء العلم العمل. فلا ينبغي لنا أن نحفظ لنا قواعد وأصول وأن نحفظ آيات وأحاديث ولا نعمل بهن، فعندما تريد أن تعمل عملا يجب أن تستحضر هذا. بسم الله آكل، بسم الله أقرأ، أي أطلب العون والاستعانة من الله عز وجل على هذا الأمر. هذه تسمى الفوائد المسلكية من كل آية وحديث، تخرج منها فوائد مسلكية. فما أجمل أن يستشعر الإنسان هذا الأمر، يعينك الله. قال الله عز وجل في سورة الفاتحة: إياك نعبد، ما بعدها إياك نستعين، أي لا نستطيع أن نعبدك إلا إذا أعنتنا، إلا ما نستطيع. كم من أناس يتمنون هذا الخير وما يستطيعون الوصول إليه، إما لصارف في قلوبهم ما يرغبون في هذه الحلق، وإما لشاغل دنيوي. وأنت أعانك الله عز وجل وفرغك، فرغك الله عز وجل، فتذكر هذا الأمر. وطالب العلم إذا استحضر الفوائد المسلكية في كل علم يتعلمه، هذا هو الذي يولد الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. من أين أخذنا هذه مع أنها في بعض الطبعات لا توجد؟ نعم، صاحب فتح المجيد ذكر أن عنده نسخة، افتتح المؤلف كتابه بهذا، وهو مدقق أحرى من غيره. لماذا؟ لأن المؤلف ماذا يقول له؟ هو جده اسمه عبد الرحمن بن من؟ بن حسن بن محمد. وأنت أعرف بجدك من غيرك، وأعرف بكتب جدك وبمتاع جدك من غيره. قال: الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. الحمد هي الثناء باللسان على الجميل من الإحسان، الثناء باللسان تثني على من أحسن إليك. فعندما نقرأ في صلاتنا الحمد لله ماذا نستشعر؟ نستشعر أننا نثني على الله سبحانه وتعالى. وتكون في القلب واللسان، ما تكون في الجوارح، أليس كذلك؟ الحمد ما يكون في بقية الجوارح، يكون في جارحة اللسان وفي جارحة القلب. ولذلك ذكر العلماء فوارق بين الحمد والشكر، فقالوا: من جهة الحمد أعم، والشكر أخص. فالحمد نحمد الله سبحانه وتعالى على السراء والضراء. الإنسان إذا أنعم الله عليه يحمد الله، أما يحمده؟ يحمده، وإذا ابتلاه يحمده. لكن الشكر في النعماء فقط، نشكر الله في النعماء ونحمده في الضراء. وتأمل إلى حديث صهيب الرومي، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إذا أصابته سراء شكر. السراء هي الخير، وإذا أصابته ضراء صبر، ما قال شكر، لأن المقام هنا ما يناسب. وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، الأولى شكر فكان خيرا له، والثانية فكان خيرا له. وتأمل إلى حديث أبي موسى الذي عند الترمذي رحمه الله، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات ولد العبد يقول الله عز وجل لملائكته، أي لملائكة الموت: هل قبضتم ولد عبدي؟ هل قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقول نعم. فيقول الله عز وجل وهو أعلم ماذا قال، أي ماذا قال لما جاءت له هذه المصيبة؟ هذه مصيبة، موت الولد مصيبة ولا خير؟ مصيبة. قالوا حمدك واسترجع. قال ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا شاهدنا أن الحمد يكون في السراء والضراء، والشكر ما يكون إلا في السراء. والحمد يكون قلنا باللسان والقلب، لكن الشكر يكون بجميع الجوارح، باللسان والقلب وجميع الجوارح. أما باللسان فقال الله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروا لي. انظر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي، هذا شكر ماذا؟ باللسان، واشكروا لي ولا تكفروني. وأما بعمل الجوارح فقال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما صلى من الليل حتى تورمت أو تفطرت قدماه فقالت له عائشة ما قالت، قال أفلا أكون عبدا شكورا. بماذا شكر الله الآن؟ بلسانه وبجوارحه حتى تفطرت قدماه. إذن الشكر يكون بجميع الجوارح، والحمد يكون باللسان، يكون باللسان والقلب. قال الشاعر أفادتني النعماء منكم ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتني النعماء منكم ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. والنعماء يكون عليها ماذا؟ الشكر أم الحمد؟ الشكر والحمد، وهي أخص بالشكر. أفادتني النعماء منكم ثلاثة، يدي ولساني، النعماء منكم ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. قال الحمد لله أكمل الحمد والثناء لله سبحانه، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. كلام كثير ذكره العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحسن ما قيل فيها ما قاله أبو العالية في البخاري معلقا في قول البخاري إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم ذكر أثر أبي العالية قال الصلاة من الله عليه الثناء عند الملائكة، أحسن ما قيل هذا، وإلا قد قيل هو الدعاء وقيل غير ذلك. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الله ما هي؟ الثناء عند الملائكة، الثناء عند الملائكة. ولذلك اختلف العلماء، فبعضهم كما قلنا قال الصلاة الثناء، وبعضهم قال الصلاة هي المغفرة والرحمة، وهذا ترده الأدلة لو قلنا أنها المغفرة والرحمة. فالله عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما بعدها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ففرق الله بين الصلاة وبين الرحمة، فصارت الصلاة هي الثناء والرحمة هي المغفرة، والرحمة هي المغفرة. إذن أصح ما قيل في الصلاة الثناء. ومما يدلك على أن الصلاة أخص وليست بمعنى المغفرة أن عددا من العلماء يقولون أنه لا يجوز أن تصلي على غير رسول الله، مع أنه يصلح أن تصلي لو مرة هكذا بدون استمرار. أما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيصلى عليه كلما سمعنا باسمه وكلما ذكر، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، رغم أنفه من ذكرت عنده ولم يصلي علي، هكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصلاة ولو كان الدعاء مغفرة جاز أن ندعو لأنفسنا في كل وقت، جاز أن ندعو لأنفسنا في كل وقت، هذا من الفوائد. قال وصلى الله عليه وصلى الله على محمد، محمد اسم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منها أسماء كثيرة، وهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشهر أسمائه، ونحن أسماؤنا لا تنطبق على صفاتنا، لا تنطبق على صفاتنا إلا بالنادر. أما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسماؤه له صفات، قد يكون منا واحد اسمه محسن وهو مسيء، وآخر اسمه صالح ما يصلي ركعة لله، وين الصلاح الذي ما هو صالح. أما أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فله منها صفات، محمد كثير المحامد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحمده ربه وتحمده ملائكة الله وتحمده أمته، حتى كثير من غير أمته يحمدونه، وأنبياء الله يحمدونه كما قدموه يصلي بهم في بيت المقدس في الإسراء والمعراج، وكلما وجد نبيا من الأنبياء يرحب به مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وإبراهيم وآدم قالوا له مرحبا بالنبي الصالح والولد الصالح، يجلونه ويحترمونه لأنه كثير المحامد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال على محمد وعلى آله وسلم، آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسألة من جملة المسائل اختلفوا فيها، فمنهم من قال آله من تحرم عليهم الصدقة، وهذا قول له وجه، ويدخل في هذا نساؤه لما جاء في البخاري في الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم. ومنهم من قال جميع أمته، ومنهم الآل، ورجح هذا العلامة العثيمين، والله أعلم أن هذا هو الأقرب، أن هذا هو الأقرب. فالعلامة العثيمين رحمة الله عليه في شرح الواسطية وفي كتب غير هذا الكتاب يقول في معنى كلامه، إذا قيل اللهم صل على محمد وسلم، الآن لا ذكرنا الآل ولا ذكرنا الأصحاب أليس كذلك؟ قالوا فمعنى أنك تصلي عليه، ويدخل فيها الآل والأصحاب والأمة من اتبع. فإذا قلنا اللهم صل على محمد وآله وسلم، الآن ذكرنا الآل بدون الأصحاب، قال أما محمد صلى الله عليه وعليه وسلم فمعدوم، وآله جميع الأمة الذين اتبعوا على الإيمان بما فيهم الذين تحرم عليهم الصدقة. فإذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، هنا حصل التفريق، فمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلوم، وآله هم الذين وأصحابه هم الذين صحبوه. ما هو تعريف الصحابي؟ من يقول لنا؟ نعم، من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة، هذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وهذا أدق. ما معنى وإن تخللته ردة؟ أي لقي النبي مسلما ثم كفر ثم رجع إلى الإسلام فمات على الإسلام، ما دام أنه مات على الإسلام له شرف الصحبة. وقالوا من لقي، بعضهم قال من رأى، قالوا سيخرج منها الأعمى وغيره، لكن من لقي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا على محمد وآله وصحبه، فالأصحاب هم أصحاب هذا الميزان والتعريف الذي ذكرنا، الذين صحبوا. والآل يدخل فيه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ذريته ونسائه وأمته. قال فإذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم، فقد شملت الأمة. المهم الخلاصة في هذه المسألة أن الأقرب والله أعلم أن الآل يدخل فيهم جميع الأتباع، وعلى رأسهم من؟ الذين تحرم عليهم الصدقة. والدليل على هذا قول الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون. من المقصود بآل فرعون؟ بأولاده الذين خرجوا معه وقرقوا في البحر وهم أتباعه جميعا. فالآل تطلق على جميع أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وسلم، معنى السلام هو العافية من كل عيب ونقص. عندما تقول لأخيك السلام عليكم، ما معناها؟ نعم، سلمك الله، عافاك الله من كل عيب ونقص في الدنيا أو في الدين. سلمك الله في جسدك، عافاك من كل مرض، سلمك الله في دينك، سلمك من الشرك، سلمك من البدع، سلمك من المعاصي، سلمك من الكسل في طاعة الله. كل ما يحتاجه العبد ليتسبب بدخوله الجنة أنت تدعو الله أن يسلمه من كل آفة تصرفه عن الخير. إذا نستشعر هذا المعنى، نستشعر هذا المعنى ونحن نسلم على إخواننا، ندعو لهم. والملك ماذا يقول؟ ولك مثل. ورب دعوة الملك، الملك خير من دعوتنا. قال بعض الأخوة: كان من عادتي أن من أحسن إلي قلت له الله يزوجك. قال: فاستمريت أدعو لأخ بهذا الدعاء كثيرا بعينه، وأدعو لجميع الأخوة. ما عرف الأخ هذا إلا قد تزوجت قبله. ما لعل الله استجاب دعوة الملك. فما أجمل لما يحسن إليك الإنسان: جزاك الله خيرا، بارك الله لك، غفر الله لك. والملك يقول: ولك مثل ذلك. وهكذا السلام. قال رحمة الله عليه: كتاب التوحيد. الكتاب مأخوذ من كتب بمعنى جمع، أي هذا ما جمع في هذا الكتاب من الكلمات والحروف والجمل والمسائل. ولذلك المجموعة من الجنود ماذا يسموهم؟ كتيبة، لأنهم اجتمعوا يسموهم كتيبة. باختصار هذا ما قيل في الكتاب. قال: كتاب التوحيد، أي ما كتب في التوحيد. والتوحيد مأخوذ من مصدر وحد يوحد توحيدا، جعل الشيء واحدا. وحد أي جعل الشيء واحدا، هذا معنى التوحيد. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رجل وهو يتشهد، وجعل هكذا بالسبابتين، هكذا يعني جعل ليديه على فخذي وعامل هكذا بالثنتين. فقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحد، أي رفع واحدة اليمنى. فهذا معنى التوحيد، جعل الشيء واحدا، هذا في اللغة. وتعريفه في الاصطلاح: إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله عز وجل في العبادة، تعريفه اصطلاحا إفراد الله عز وجل في العبادة. ونحن نسمع كثيرا لغة اصطلاحا، من يفسر لنا ما معنى هذا لغة وما معنى اصطلاحا؟ تعاريف نسمعها كثيرا تمر بنا ونحن نطلب العلم ونقرأ المسائل، فما معنى لغة وما معنى اصطلاحا، ولماذا فرقوا بين اللغة والاصطلاح؟ من عنده شيء يفيدنا؟
اللغة في لغة العرب واصطلاحا في الشرق.
أحسنت، يعني اللغة أوسع، هي معنى الشيء في اللغة، في كل اللغة. فتأمل إلى التوحيد ما معنى جعل الشيء واحدا، قد يكون في مسائل الدين في مسائل الدنيا يعم، مأخوذ من لغة العرب، لكن في الاصطلاح، في الاصطلاح الذي نحن فيه وندرسه، في الاصطلاح الذي نحن فيه وندرسه، فاصطلاح الفقهاء آخر في مسائل الفقه، واصطلاح علماء العقيدة آخر، واصطلاح علماء النحو آخر، هذا هو المعنى. والتعريف اللغوي أعم، ولذلك يقولون في قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، يقولون أن من معانيها بدعة ماذا؟ لغوية، وليست في الاصطلاح، أي أنه ابتدعها بعد النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، بعد النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وبعد عهد أبي بكر، فهذه المدة جعلته يبتدع هذا أي يجددها رضي الله عنه، وليست بدعة في الشرع. أظن الوقت جاءنا هكذا. كم؟ بقي 5 دقائق، وشرح التوحيد يحتاج له توسع، لكن نكتب بعض الفوائد بما يتعلق في درسنا إن شاء الله. نعم يا ثناس.
إذا هو ممن تحرم عليه الصدقة مخالفين،
مالهم؟
ممن تحرم عليه الصدقة مخالفين،
كفار أو لا من المسلمين؟
المسلمين مخالفين،
إذا كان مسلم هو داخل فيها، إذا كان مسلم ومخالفته لا تجره إلى الكفر فداخل فيها، حكم حكم أهل الكبائر، هم تحت مشيئة الله يوم القيامة، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم ثم يعودون إلى الجنة. أما إذا كان مشرك هذا كافر، لا تعمه ولا تدخل، كمثل أبي لهب ومثل هؤلاء المجبرين، سأل الله أن يكفينا شرهم. من أهل البيت لا يصلي ولا يصلي، ما تنفعه من أهل البيت، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من رواه في مسلم من حديث أبي هريرة قطعة من حديث طويل، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، يا صفية عمة محمد أنقذي نفسك من النار، ما ينفع. لو الوساطة تنفع كان إبراهيم سينفع أباه، فقد استغفر له، ومحمد صلى الله عليه وعليه وسلم ينفع عمه وينفع أباه وأمه، سئل عن أبي وأم قال هما في النار، هما في النار بكل هدوء وطمأنينة، مع أنه قد بكى على أمه صلى الله عليه وعليه وسلم. وتتعجب من بعضهم ألف كتابا في إيمان أبي طالب ويكفر أبا بكر وعمر، المهم عجيب عجيب، أسمى المطالب بإيمان أبي طالب، يعني أبو طالب مؤمن وأبو بكر كافر، الله المستعان. الفائدة الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، قال القرطبي في تفسيره رحمه الله، قال القرطبي في تفسيره رحمه الله: اتفقت الأمة على جواز، اتفقت الأمة على جواز كتابتها في أول كل كتاب من كتب العلم، على جواز كتابتها في أول كل كتاب من كتب العلم، سنذكر. اتفقت الأمة على جواز كتابتها في أول كل كتاب من كتب العلم والردود والرسائل، يعني البسملة، يعني البسملة. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح العلم بالبسملة، وكذا كتب الرسائل. الفائدة الثانية: الحكمة من الابتداء بالبسملة، واحد: للتبرك بها لأنها مباركة، قلنا للتبرك فيه رد على من؟ على المعتزلة. ماذا قالوا؟ قالوا للمصاحبة. وش يعنوا بالمصاحبة؟ أنك البسملة هذه تقرأها للمصاحبة، البال للمصاحبة. إيش معنى المصاحبة؟ معنى هذا هم يعتقدون أن أفعال العباد من يخلقها؟ أنفسهم، يعني أن تخلق كلامك وتخلق حركتك، ولم يعملوا بقول الله عز وجل: والله خالق كل شيء، خلقكم وما تعملون، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. واحد: للتبرك بها لأنها مباركة. اثنان: لأن فيها استعانة بالله على هذا الأمر، ما هو هذا الأمر؟ يعني الذي تعمل، قال: انظر الدر النضيد من إخلاص كلمة التوحيد. الدر النضيد في إخلاص، كلمة التوحيد. لمن هذا الكتاب؟ شوكاني رحمه الله. لتحقيق أبي محمد عبد الكريم الحسني. الدر النضيد بإخلاص كلمة التوحيد بتحقيق أبي محمد عبد الكريم الحسني. في أي قرن هذا أبو محمد؟ أخونا عبد الكريم الحسني حفظه الله. بتحقيق أبي محمد عبد الكريم الحسني، وعليها مقدمة شيخنا يحيى حفظه الله. لا تكتبوا عليها بس يكفي المرجع. صفحة 15. يكفي، نخلي الفائدة الثالثة لبكرة. ما نشي نكمل لما أنت. يلا نكمل. الفائدة الثالثة: الفرق بين الرحمن والرحيم. واحد: الرحمن يتضمن صفة ذاتية، سيمر معنا إن شاء الله أن لله أسماء أو صفات ذاتية وصفات فعلية. الرحمن يتضمن صفة ذاتية، والرحيم يتضمن صفة فعلية. هذا الفرق الأول: الرحمن يتضمن صفة ذاتية، والرحيم يتضمن صفة فعلية. اثنان: اسم الرحمن يتضمن صفة لازمة، اسم الرحمن يتضمن صفة لازمة، أما الرحيم يتضمن صفة متعدية، أي متعدية إلى غيره سبحانه وتعالى يرحم عباده المؤمنين. أما الرحيم يتضمن صفة متعدية. ثلاثة، اسم الرحمن خاص لا يجوز إطلاقه على أحد من الخلق، وهكذا اسم الله، اسم الرحمن خاص لا يجوز إطلاقه على أحد من الخلق بخلاف الرحيم، بخلاف الرحيم أي يجوز، ويجوز أن تقول رحيم. أيها نعم، يا أيها العزيز، يا أيها العزيز، فيجوز أن تقول رحيم، الرسول رحيم، والأب أحيانا رحيم بأولاده، المؤمن يا رؤوف الرحيم. نعم، هو يسأل عن إدخال الألف واللام يجوز. راجع تفسير القرطبي، راجع تفسير القرطبي المجلد الأول، مئة وسبعة وثلاثين، أي الصفحة مئة وسبعة وثلاثين ومئة واثنين واربعين، وفتح القدير، لمن وفتح القدير؟ الإمام الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه. المجلد الأول من صفحة 80 إلى 82، من صفحة 80 إلى 82. وإيش رأيكم يا إخوة لو نشمر ونحفظ هذا الكتاب، من كان عنده ذاكرة قوية؟ أسهل كتاب يحفظه في التوحيد، لأنه آية وحديث، والحمد لله أكثر إخواننا يحفظون القرآن والأحاديث موجودة. نستعين بالله ونكون نسمع ما يسر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.